نعم، والرضا بقضاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البردهاري رحمه الله تعالى: والرضا بقضاء الله، والصبر على حكم الله، والإيمان بما قال الله عز وجل، والإيمان بأقدار الله كلها، خيرها وشرها وحلوها ومرها. قد علم الله ما العباد عاملون، وإلى ما هم صائرون. لا يخرجون من علم الله، ولا يكون في الأراضين ولا في السماوات إلا ما علم الله عز وجل. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا خالق مع الله عز وجل.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا عرض من المصنف رحمه الله إلى الكلام على مسألة القدر، وقد ابتدأ بذكر الرضا بقضاء الله تعالى والصبر على حكم الله عز وجل، ثم تطرق بعد ذلك إلى مسائل القدر عموما، ولا سيما ما يتعلق بالمرتبتين الأخيرتين من مراتب الإيمان بالقدر، وهما مرتبة المشيئة ومرتبة الخلق. ونحن نتبع النسق الذي ذكره المصنف رحمه الله، فنبتدئ أولا بالكلام على الرضا والصبر، ثم ننتقل بعد ذلك إلى ما تبقى من مسائل القدر. المصنف رحمه الله يقول: والرضا بقضاء الله، والصبر على حكم الله. هاتان مسألتان عظيمتان ومهمتان من مسائل القدر، وهما الصبر عليه والرضا به. الصبر على القدر والرضا به. بين المسألتين فرق لا بد أن تعرفه، لأنه بناء على هذا الفرق يكون الكلام في هاتين المسألتين. الصبر عموما هو الحبس، حبس النفس على مراد الله عز وجل، وهو على ثلاث مراتب: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على المصائب والبلايا. هذه هي مراتب الصبر من جهة العموم، وهي داخلة في قوله الصبر على حكم الله، لأن حكم الله تعالى إما أن يكون حكما كونيا، وإما أن يكون حكما شرعيا. فالحكم الكوني هو ما يتعلق بالكائنات التي تحدث في هذا الكون، في هذه الدنيا. وإذا تكلمنا على أقسام الصبر التي ذكرناها، فإنه يدخل تحت قضية الحكم الكوني الصبر على البلايا، هذا القسم الثالث الذي ذكرناه من أقسام الصبر، هو الذي يدخل تحت الحكم الكوني. فمن أحكام الله الكونية البلايا والمصائب التي تحصل للعباد، فالصبر عليها داخل في الصبر على حكم الله. وأما الحكم الشرعي، فالحكم الشرعي إما أمر وإما نهي، وإما إباحة أيضا على المختار عند أهل الأصول. وإذا تكلمنا على الأمر والنهي، فيأتي القسمان اللذان ذكرناهما أولا: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، لأن الطاعة أمر والمعصية نهي. الطاعة مأمور بها، والمعصية منهي عنها. فالصبر على الطاعة معناه الصبر على أمر الله، الصبر على ما أمر الله به أن يفعل. والصبر عن المعصية معناه الصبر عما نهى الله عنه. فقوله الصبر على حكم الله يشمل الأقسام الثلاثة: الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، هذا هو الحكم الشرعي، والصبر على البلايا، هذا هو الحكم الكوني. فهذا هو الكلام على الصبر بالاختصار. الصبر حبس النفس على مراد الله تعالى على حسب الأقسام المذكورة، والصبر مأمور به في النصوص الشرعية، أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو واجب بإجماع أهل العلم. لا بد من الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى البلاء والمصيبة، لأن حقيقة الصبر كما ذكرنا حبس النفس على المراد، وحبس النفس على المراد هو حملها على القيام به. حبس النفس على مراد الله تعالى هو حمل النفس على القيام بهذا المراد، والقيام بمراد الله تعالى واجب، فحبس النفس عليه واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلا بد أن تفعل الطاعة، فعل الطاعة، إذا تكلمنا على الواجب يعني الطاعة الواجبة، فعل الطاعة الواجبة إيش هو؟ إيش حكمه؟ واجب. حمل النفس على أداء الواجب واجب، لأن أداء الواجب لا يتم إلا بهذا. طيب، المعصية تركها واجب، ولا بد أن تحمل النفس على ترك المعصية، فحمل النفس على ترك المعصية واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كذلك بالنسبة على البلايا والمكروهات، عليك أن تصبر عليها، ومراد الله تبارك وتعالى فيها أن تمتنع عن السخط والجزع واتهام الرب سبحانه وتعالى وقدره، هذا واجب ولا لا؟ فلا بد من حمل النفس على هذا، فحمل النفس على هذا واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. عرفت الآن لماذا يكون الصبر واجبا؟ هذا هو تأصيل المسألة. واضح يا جماعة ولا لا؟ فعندما نقول الصبر واجب بالإجماع، لأن حقيقة الصبر لا تكون إلا واجبة في الشرع، حقيقة الصبر لا تكون إلا واجبة في الشرع. طيب، وأما الرضا فحقيقته تختلف. حقيقة الرضا طمأنينة النفس، حقيقة الرضا طمأنينة النفس وارتياحها لهذا الشيء الذي يحدث. فإذا رضيت عن إنسان مثلا، فمعنى هذا أنك تطمئن نفسك إليه وترتاح إليه، هذا هو معنى الرضا عن هذا الإنسان. إذا رضيت بعمل تعمله، بشيء تؤديه، فهذا معناه أن نفسك تطمئن لهذا الشيء وترتاح إليه، وهكذا. فحقيقة الرضا طمأنينة النفس وراحتها، وهذا قدر زائد على مجرد حبس النفس على المراد، هذا قدر زائد على مجرد حبس النفس على المراد. وتستطيع أن تتصور هذا من ناحية البلاء خصوصا. البلاء أنت لا تعترض عليه ولا تجزع، لكن قد تكون كارها له، قد تكون كارها لهذا البلاء الذي يحدث، صحيح؟ فهنا يتبين الفرق بين الأمرين، يتبين الفرق بين الصبر والرضا. فإذا عرفت هذا، هذا لابد منه أولا حتى تفهم الكلام في الفرق بين المسألتين والحكمين. لابد أن تعرف أولا ما حقيقة الصبر وما حقيقة الرضا حتى يزول الاشتباه في هذه المسألة. فحقيقة الرضا إذن، فحقيقة الرضا إذن مختلفة عن حقيقة الصبر. وبناء على هذا اختلف العلماء في حكم الرضا بالقدر، هل هو واجب كالصبر أم لا؟ الصبر على القدر واجب لا شك في هذا بعد ما عرفته، لكن الرضا بناء على ما ذكرناه من حقيقة الرضا هل هو واجب كالصبر أم لا؟ هذا هو الذي لأجله اختلفت عبارات العلماء واختلفت إطلاقاتهم في هذه المسألة. فمنهم من يطلق أن الرضا بالقدر واجب، ومنهم من يطلق خلاف هذا. والحقيقة أن في المسألة تفصيلا وبه يزول الاشتباه. لابد أن نعرف حقيقة الرضا، ولابد أن نعرف حقيقة الشيء الذي يطلب الرضا به. واضح؟ لابد أن تعرف حقيقة الرضا وحقيقة الشيء الذي يطلب الرضا به. من خلال هذا الأمر أو هذا الجانب تستطيع أن تجيب عن هذا السؤال. عندما أسألك ما حكم الرضا، لابد أن يكون الجواب فيه تفصيل، لابد أن تقول ما حقيقة الرضا، ما معنى الرضا، وما هو الشيء الذي يطلب أن أرضى به. فحقيقة الرضا قد عرفناها. طيب، الشيء الذي يطلب الرضا به، نحن نقول الرضا بالمقدور. طيب، هذا المقدور منه ما يكون محبوبا لله تعالى، ومنه ما يكون مبغوضا له. ولا بد أن تميز أيضا بين نفس المقدور، بين الشيء الذي قدره الله تعالى، وبين نفس فعل الرب عز وجل الذي هو التقدير والحكم. فلا بد أن يكون التفصيل إذن على هذه الشكل. فنقول الرضا عن الله تبارك وتعالى وفعله وحكمه واجب. هذه هي الحالة الأولى. نقول المسألة فيها تفصيل على أحوال. الحالة الأولى الرضا عن الله عز وجل، بمعنى أنك لا تتسخط عليه ولا تبغضه ولا تتهمه. إذا الآن عرفنا حقيقة الرضا وحقيقة الشيء الذي يطلب الرضا به. طيب، بناء على ما أوضحته يكون الرضا واجبا أو لا؟ يكون واجبا ولا شك، لأن ضده سخط على الله واتهام له، وهذا حرام ولا يجوز، وربما يؤول إلى الكفر. واضح؟ فلا بد أن ترضى عن الله عز وجل وعن حكمه وقدره. قدره بمعنى تقديره. استعمال القدر هنا استعمال في الفعل، في فعل الرب سبحانه وتعالى. فهذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية الرضا بالمقدور، يعني بالشيء الذي قدره الله تعالى، إذا كان قد نهى الله عنه. إذا كان قد نهى الله عنه، فالرضا بهذا الشيء هل هو واجب أو جائز أو حرام أو إيش يكون حكمه؟ حرام، لا يجوز. يعني شوف الآن انتقلنا من واجب إلى حرام، انتقال إلى الضد تماما. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة عرفنا حقيقة الرضا وعرفنا حقيقة الشيء الذي يطلب الرضا به. الشيء الذي يطلب الرضا به شيء حرام، قد حرمه الله تعالى ونهى عنه، فكيف يطلب الرضا به وهو كذلك؟ عليكم السلام. فالرضا بما نهى عنه الله تعالى وبما أبغضه لا يجوز أبدا. وهذا هو الذي وقع فيه طائفة من المنحرفين في القدر، كما سنبينه بعد قليل إن شاء الله. طيب، الحالة الثالثة الرضا بالمصيبة، الرضا بالمقدور الذي هو المصيبة. إذا أصابك مرض، أو ضاع منك مال، أو مات أحد أقاربك، هذه مصائب مقدورات. ما حكم الرضا بهذه المقدورات؟ عرفنا حقيقة الرضا وعرفنا حقيقة الشيء الذي نرضى به. هنا اختلف العلماء فمنهم من قال إن الرضا بهذه المقدورات التي هي المصائب، خليك معي، التي هي المصائب، منهم من قال إن الرضا بهذه المقدورات واجب، ومنهم من قال بل هو مستحب وليس واجبا. طبعا لا يجيء معنا التحريم أبدا، لا وجه له في هذا الموضع. فعندنا إما وجوب وإما استحباب، قولان للعلماء. والاختيار عند أهل التحقيق، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، القول الثاني أن الرضا بهذه الأشياء مستحب. لماذا؟ قالوا لأن الذي جاء في نصوص الشرع الأمر بالصبر للرضا، وحقيقة الرضا تختلف عن حقيقة الصبر. عرفت بقى ليه قلنا في الكلام لازم نعرف حقيقة الرضا وحقيقة الصبر؟ عشان نعرف نجيب عن هذا السؤال، واضح؟ فمن اختار الاستحباب من العلماء قال حقيقة الرضا تختلف عن حقيقة الصبر، والذي جاء في نصوص الشرع إنما هو الأمر بالصبر لا بالرضا. فإذا فتشت في نصوص الكتاب والسنة لم تجد أن الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم قد أمر بالرضا، وإنما المأمور به الصبر. فغاية الرضا أن يكون أمرا محبوبا مستحسنا قد أثنى الله تعالى عليه، وهذا لا يقتضي إلا الاستحباب، لا يقتضي الوجوب. والمثال قد ذكرناه في أول الكلام، عندما تصيبك مصيبة فرق بين صبرك عليها وبين رضاك بها، فصبرك عليها يقتضي أنك لا تجزع ولا تسخط ولا تتهم ولا تتبرم إلى آخره، وأما الرضا فمعناه أن تستريح لهذه المصيبة، أن تسعد بها، أن تطمئن بها. يعني شخص مرتاح لأنه مريض يرتاح لهذه المصيبة التي حصلت ويطمئن قلبه لهذا المرض الذي حصل له. واضح يا جماعة ولا لا؟ فحقيقة الرضا تختلف كل الاختلاف عن حقيقة الصبر. ومن المرجحات أيضا لهذا القول أنه لو كان واجبا لكانت فيه مشقة ظاهرة، لأن النفس مجبولة على بغض المكروهات، عندما يصيبك المرض الأصل أنك تفرح أو تحزن، الأصل أنك تسعد أو تتضايق، هذا هو الأصل، النفس مجبولة على هذا. فخلافه فيه مشقة ظاهرة، والتكليف مبني في عمومه على التيسير، التكليف العام الذي يعم جميع المكلفين لا بد أن يكون مبنيا على التيسير كما هي قاعدة الشرع المعروفة. فلا نستطيع أن نوجب الرضا إيجابا عاما على الناس، لأن هذا يتعارض مع طبيعة النفس التي جبل عليها الناس. فهذا مرجح آخر لهذا القول الذي هو استحباب الرضا، واضح؟ وإنما الذي أوجب الرضا، هذا أيضا نذكره لتمام الفائدة حتى تتميز المسألة وتتضح، الذي أوجب الرضا كان مأخذه أن ضد الرضا السخط. فقال طيب أنا عندما أقول الرضا غير واجب وغير لازم، فهذا يؤدي إلى الوقوع في ضد الرضا، وضد الرضا السخط، والسخط حرام قولا واحدا، لا يجوز لك أن تتسخط على المصيبة، لأن هذا يدخل في حقيقة الصبر التي أوضحناها. فهذا هو مأخذ من أوجب الرضا من العلماء. فعندئذ نقول إن كان الأمر كذلك وليس كذلك فالرضا يكون واجبا، لماذا نقول ليس كذلك؟ لأنه بناء على حقيقة الرضا التي أوضحناها، ضد الرضا لا يستلزم السخط. إحنا قلنا الرضا إيش معناه؟ طمأنينة النفس وسعادتها وراحتها. ضد هذا سخط؟ لا، ليس سخطا. إنما إذا تصورنا الرضا على المعنى الذي نذكره في مسائل التوحيد وفي نواقض الإسلام، كيف؟ حد فاكر نواقض الإسلام؟ تاع الشيخ محمد بن عبد الوهاب من ضمن ال... ها؟ ماشي، أحسنت. والناقد، الناقد المستقل اللي هو إيه؟ البغض، بارك الله فيكم. يبقى الشيخ رحمه الله في النواقض ذكر الرضا في شأن السحر، فمن فعله أو رضي به كفر، وذكر من ضمن النواقض المستقلة البغض. فإن فسرنا الرضا على هذا فعندئذ يصير في المسألة قول آخر، أو يصير في المسألة كلام آخر. كيف؟ عندما نتكلم على الواجبات والمحرمات، ذكرنا قلنا فيه صبر على الطاعة وصبر عن المعصية، وذكرنا أنه لا بد من الصبر على حكم الله تعالى الشرعي الذي يدخل فيه الأمر والنهي. الصبر في هذه الحالة يقتضي منك أن تكون راضيا عن نفس الحكم الذي كلفك الله به، بمعنى الرضا هنا بمعنى إيه؟ ضد البغض. ضد البغض يعني لا يجوز لك أن تكره ما أوجبه الله عليك أو ما حرمه عليك. مش ده اللي احنا ذكرناه في نواقض الإسلام؟ فمن أبغض شيئا مما جاء به الكتاب أو جاء به السنة وإن عمل به كفر، هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. لماذا؟ لأنه صار منافيا لعمل القلب الذي هو أصل من أصول الإيمان. فإن فسرنا الرضا على هذا فالرضا واجب. عرفنا الآن؟ طيب، عايزين نفهم المسألة أكثر. فاكرين مسألة البغض لما فصلنا فيها في نواقض الإسلام، لما قلنا هناك فرق بين البغض وبين الكراهة بمعنى وجود المشقة. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، لا، الآية قبلها، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يعني في كراهية. والله تعالى وصف في الآية الأولى من وقعت منه الكراهة بأنه مؤمن، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. طيب هنا ده منافي للرضا ولا لا؟ أجيبوا يا جماعة. لازم نرجع للتفصيل. منافي للرضا بأي معنى؟ ما هو ده سر المسألة. احنا قلنا في الأول إيش؟ لا بد أن تميز حقيقة الرضا. لو ما ميزتش حقيقة الرضا هتشتبه عليك المسألة، واضح؟ فلا بد أن تميز أولا حقيقة الرضا، ما المقصود به، ما معناه. فإذا عرفت معناه تنتقل بعد ذلك إلى الشيء الذي يطلب الرضا به، فهنا يزول عنك كل اشتباه في المسألة. فنقول، أجاوب لكم عن السؤال ولا نعديه؟ طيب، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، لا شك أن هذا مناف للرضا، الرضا الذي هو بمعنى عدم إيجاد المشقة، أنك لا تشعر بالمشقة أصلا. لأن الكراهة هنا أصلا إيه معناها؟ وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، إيش معنى الكراهة؟ الإحساس بالمشقة، الإحساس بمشقة التكليف. يبقى هو منافي للرضا الذي هو بمعنى عدم الشعور بمشقة التكليف. واحد يصلي ولا يشعر بأي مشقة في الصلاة، وعنده سعادة عظيمة جدا بالصلاة، ولا فرق عنده بين أن يصلي ركعتين وبين أن يصلي 100 ركعة، ولا فرق عنده بين أن يصلي في الجو المعتدل وبين أن يصلي في جوف الليل في شدة البرد. ده اسمه إيه ده؟ رضا بمعنى عدم وجود المشقة أصلا. طب ده واجب؟ مش ممكن، هذا مستحب. إنما الرضا بمعنى ما ينافي البغض الذي هو بغض التكليف، أن يبغض ما أنزل الله، أن يبغض ما حكم به الله. فالرضا بهذا المعنى واجب ولا مستحب؟ واجب. الله يبارك فيكم، اتضح الآن؟ فلا بد إذن في المسألة من تفصيل، والتفصيل دائما يزول به الاشتباه. قاعدة كده احفظها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اكتبها عندك. قال: من فصل في الجواب فقد أصاب. من فصل في الجواب فقد أصاب. وهذا يكون في المسائل التي يحصل فيها الاشتباه والغموض، فلا بد من معرفة حقائقها حتى يتضح القول فيها. واضح يا جماعة؟ إذن نعود إلى الكلام مرة أخرى. الصبر واجب قولا واحدا، لأن حقيقته لا تقبل إلا الوجوب. وأما الرضا فلا بد فيه من التفصيل بحسب المراد به، بحسب بيان حقيقته، وبحسب الشيء الذي يطلب الرضا به. فمن الرضا ما يكون واجبا، وهو الرضا عن الله عز وجل وعن نفس حكمه وتكليفه وتقديره جل في علاه. ومن الرضا ما يكون حراما، وهو الرضا بما نهى عنه الله، بما أبغضه الله. ومن الرضا ما هو مختلف فيه، والاختيار أنه مستحب، وهو الرضا بماذا؟ بالمصائب والبلايا. خلاص، فاحفظ هذا التفصيل وافهمه جيدا، يزول عنك كل اشتباه في هذه المسألة إن شاء الله. نعود إلى تمام الكلام. انتقل المصنف رحمه الله بعد هذا إلى ذكر تمام الكلام في مسائل القدر، وتحديدا ما يتعلق بالمرتبتين الأخيرتين، وإن كان في كلامه إشارة إلى المرتبتين السابقتين، فإنه قال: والإيمان بما قال الله عز وجل، والإيمان بأقدار الله كلها، خيرها وشرها وحلوها ومرها، قد علم الله ما العباد عاملون، وإلى ما هم صائرون، لا يخرجون من علم الله، ولا يكون في الأرضين ولا في السماوات إلا ما علم الله عز وجل. هذا هو الكلام على مرتبة العلم التي تقدمت معنا. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا خالق مع الله عز وجل. هذا فيه تعلق بالعلم أيضا، لكن الجانب الأظهر فيه يتعلق بالمرتبتين الأخيرتين. وقد ذكرنا في الكلام قبل ذلك أننا نتكلم عليهما إن شاء الله في هذا الموضع. مسائل القدر كما سبق الكلام فيه تنبني على أربع مراتب. لا يتم الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بها. المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله تعالى بأزليته وشموله. المرتبة الثانية: الإيمان بكتابة المقادير. تبقى لنا مرتبتان، وهما الإيمان بمشيئة الله وقدرته، والإيمان بخلقه لكل شيء. المرتبة الثالثة: الإيمان بالمشيئة والقدرة، وهما صفتان من صفات الله تبارك وتعالى كما سبق في العلم تماما. وكما تكلمنا في العلم نتكلم في القدرة والمشيئة أيضا. فهناك جانب الأزلية وهناك جانب الشمولية. فلم يزل الله تعالى مريدا لكل شيء، لم يزل قادرا على كل شيء، وإرادته تعالى تشمل كل شيء، وقدرته تشمل كل شيء. فهذا جانب الأزلية والشمولية. ويعبر بعض العلماء أيضا بجانب النفوذ، النفوذ في الإرادة والقدرة، بمعنى أن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا لم يكن هناك راد لإرادته سبحانه وتعالى. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فهذا هو جانب النفوذ، بمعنى أن إرادة الله تعالى نافذة واقعة، إذا أراد شيئا فلا بد أن يحصل ولا يجوز أن يتخلف. وفي القدرة النفوذ فيها ينافي العجز، أي إن الله تعالى ليس عاجزا عن شيء، ولا يستطيع أحد أن يعجزه عن شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فالله تبارك وتعالى قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء ولا يعجزه أحد. طبعا الأدلة على المشيئة والقدرة متوافرة في الكتاب والسنة ومعلومة، والمقصود هنا نبين ما يتعلق باعتقاد أهل السنة والجماعة في مسائل القدر على وجه التحديد. فتؤمن بمشيئة الله وقدرته النافذتين الشاملتين الأزليتين، لا بد من هذا. وعلاقة هذا بمسائل القدر أنه ما من شيء يقدره الله، ما من شيء يقع في هذا الكون إلا وهو واقع بمشيئة الله وقدرته. هذا هو وجه التعلق بمسائل القدر، ما من شيء يقع في هذا الكون، ما من شيء يقدر في هذا الكون إلا وهو واقع بمشيئة الله وقدرته. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، يؤمنون بشمول الإرادة والقدرة لجميع الأشياء، سواء منها ما كان محبوبا لله تعالى أو مبغوضا له، وسواء ما أمر به الله أو نهى عنه، ما حث عليه وما ذمه، كل هذا يدخل عند أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، خلافا لأهل البدع والضلال الذين تشعبت أقوالهم في هذه المسائل وخالفوا في عموم الإرادة والقدرة. كما تقدم معنا في مسألة العلم، من أهل البدع من خالف في أصل العلم بمعنى أن الله تعالى لم يكن عالما بالشيء حتى وقع، ومنهم من خالف في شمولية العلم فقال إن علم الله لا يحيط بكل شيء، إنما يحيط بالكليات دون الجزئيات. الخلاف هنا في مسألة الإرادة والقدرة في الشمولية، فأهل البدع يخالفون في شمولية إرادة الله وقدرته، يقولون إن من المرادات ومن المقدورات ما ليس مرادا لله تعالى، فليس الله عندهم مريدا لكل شيء، وليس كذلك قادرا على كل شيء، فيخرجون بعض المرادات والمقدورات عن قدرة الله سبحانه وتعالى. وهذا هو قول القدرية نفاة القدر، وعندما تكلمنا عليهم لو تذكرون قلنا هم فرقتان أساسيتان. الفرقة الأولى هي التي خالفت في أزلية العلم، قالت إن الأمر أنف وإن الله لا يعلم الشيء حتى يقع. والفرقة الثانية هي التي نتكلم عليها الآن، هي التي أقرت بالعلم ولكنها خالفت في المشيئة وكذلك في الخلق كما سيأتي. فالقدرية النفاة هؤلاء قالوا إن الله تعالى لا يريد كل شيء ولا يقدر على كل شيء، بل أمور الشر والفساد والمعاصي وأفعال العباد عموما كل هذا خارج عن إرادة الله تعالى وعن قدرته، فالله عندهم ليس مريدا للشر وليس مريدا لأفعال العباد وليس قادرا عليها. واضح يا جماعة؟ هذا هو قول القدرية النفاة. من أين جاء هذا القول؟ أصل شبهة هؤلاء القدرية أنهم سووا بين الإرادة والمحبة، سووا بين الإرادة والمحبة، قالوا إرادة الشيء محبته، فإذا أراد الشخص مثلا شيئا فهو يحبه، وإذا أراد الله شيئا فهو يحبه. فالآن صار عندنا نظر في هذه المقدورات التي تحدث في الشر والفساد والعصيان وما أشبه هذا، هذه أمور أحبها الله أم لا؟ لا. أمر بها أم لا؟ لا. فكيف تكون مرادة لله؟ كيف يريدها الله؟ كيف يريد الله ما لا يحبه؟ كيف يريد الله ما ينهى عنه؟ هذا أصل الاشتباه عندهم. قالوا الإرادة بمعنى المحبة، وهذه أمور لا يحبها الله، إذن فليس مريدا لها. فالآن انتبه معي، قام عندهم أصل تعاملوا معه بطريقة معينة، لأن نفس الأصل قام عند طائفة أخرى فتعاملت معه بمعاملة مختلفة، كما مر معنا في مسائل الإيمان بالنسبة لأقوال أهل البدع في مسائل الإيمان. أهل البدع يتفقون جميعا على أصل واحد في الإيمان، وهو أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، ومتى زال بعضه فقد زال كل. هذا هو الأصل الذي اشترك فيه جميع أهل البدع. كيف تعاملوا معه؟ كل فرقة لها تعامل، فرقة حلت الإشكال بطريقة معينة، وفرقة حلت الإشكال بطريقة مختلفة، وهكذا. ففي مسائل القدر عندنا الآن في جانب المشيئة تحديدا، أهل البدع عندهم أصل واحد، وهو التسوية بين الإرادة والمحبة. قالوا إذا أراد الله شيئا فقد أحبه، والأمور التي ذكرناها أمور الشر والفساد وكذا لا يحبها الله، وبالتالي فليست مرادة له. إذن حل الإشكال كيف؟ الإشكال أن الإرادة بمعنى المحبة، وهذه أمور لا يحبها الله، كيف حل الإشكال؟ أخرجوا هذه الأمور عن إرادة الله سبحانه وتعالى. هذا حل الإشكال عندهم على طريقة أهل البدع. وأما حل الإشكال على طريقة أهل السنة فيختلف، لأن أهل السنة جمعوا بين النصوص، والجمع بين النصوص لابد أن يؤدي إلى الحق في المسألة. وأما الذي يأخذ بنص ويترك نصا آخر فلابد أن يقع في الضلال والخطأ، وسيتبين هذا معنا أكثر في مسألة الخلق. فأهل السنة جمعوا بين النصوص كلها، النصوص فيها أن الله تعالى لا يحدث في كونه شيء إلا بإرادته، ولا يكون إلا ما أراد الله تعالى. وفيها أيضا أن الله عز وجل لا يحب الشر ولا يحب الفساد ولا يحب الكفر، والله لا يحب الفساد، هذا في القرآن، والله لا يحب الفساد. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، فهذا موجود في النصوص. وذكر تعالى أنه لا يحب الظالمين ولا يحب الكافرين ولا يحب المشركين إلى آخره. فجمع أهل السنة بين هذا وهذا، قالوا النصوص فيها عموم إرادة الله لكل شيء، وفيها أن الله لا يرضى ببعض الأشياء أو لا يحب بعض الأشياء، فمن هذه المرادات والأشياء التي تقع في الكون ما لا يحب الله ولا يرضى. فتبين إذن أن الإرادة ليست بمعنى المحبة، هذا هو الذي يقتضيه الجمع بين النصوص. فأهل السنة كيف حلوا الإشكال؟ جمعوا، ولما جمعوا توصلوا إلى أن هذا التفسير من الأساس تفسير خاطئ. تفسير الإرادة بمعنى المحبة من الأساس تفسير خاطئ وأصل فاسد في نفسه. فالجمع بين النصوص أدى عند أهل السنة إلى طرح هذا الأصل وإبطاله، قالوا الإرادة لا تستلزم المحبة. طيب، وبناء على هذا، بما أن الإرادة لا تستلزم المحبة، قالوا الإرادة على قسمين، الإرادة على قسمين، وهذا هو مقتضى الجمع بين النصوص أيضا، لأن النصوص فيها أن الله يريد كذا ولا يريد كذا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله أن يخفف عنكم، مع أن خلاف هذا مراد أيضا لله تبارك وتعالى، التعسير والتشديد والضيق وما أشبه هذا، كل هذا من جملة مرادات الله في هذا الكون، لكن النصوص فيها أن الله يريد كذا ولا يريد كذا. فمقتضى الجمع بين النصوص يفيد أن الإرادة ليست شيئا واحدا وليست قسما واحدا، وإنما هي على قسمين. فقال أهل السنة الإرادة إرادتان على قسمين، يعني إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية هي التي يتعلق بها جميع المرادات، كل مراد في هذا الكون أحبه الله أو أبغضه، أمر به أو نهى عنه، حث عليه أو ذمه، رضيه أو سخطه، أيا كان، كل هذا داخل في مراد الله، كل هذا داخل في إرادة الله الكونية. وهذا هو الموجود في النصوص: إنما أمره إذا أراد شيئا، ده عموم ولا مش عموم؟ عموم، أن يقول له كن فيكون. فبين أن المراد هنا متعلق بمجرد أمره سبحانه وتعالى أن يقول له كن، وهذا يصدق على جميع المرادات أم لا؟ ثم قوله شيئا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. فالإرادة هنا ليست كالإرادة في قوله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم، وقد جمع الله بين الإرادتين في الآية التي ذكرناها: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهناك إرادة مثبتة وإرادة منفية، فدل على أن الإرادة ليست شيئا واحدا. نعود إلى الكلام. الإرادة الكونية هي التي تتعلق بها جميع المرادات، سواء أحبها الله أم لا، وسواء أمر بها أم لا. إذن عندما نتكلم على الأشياء المبغوضة التي أحدثت الإشكال، عندما نتكلم على الشر والفساد والكفر والعصيان إلى آخره، هذا داخل في الإرادة الكونية، فهو مراد لله كونا، قد أراده الله كونا. طيب، وأما القسم الثاني فهو الإرادة الشرعية، يعني متعلقة بشرع الله تعالى، بما يشرعه للناس، والذي يشرعه للناس لابد أن يكون محبوبا، ولا ربنا حيشرع لنا شيء يبغضه؟ مش ممكن. فالإرادة الشرعية هي التي تتفق مع قضية المحبة والرضا، ولهذا قالوا الإرادة الشرعية هي التي يتعلق بها المرادات المحبوبة فقط. جميع ما أراده الله إذا كان محبوبا له، الإيمان والسنة والطاعة والخير، هذه المعاني العامة، كل ما يدخل تحتها فهو داخل في الإرادة الشرعية. وعليه فقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فاليسر مراد لله تعالى والعسر غير مراد. طيب، العسر واقع ولا مش واقع؟ واقع، لكن الله تعالى نفى أنه يريد، فتبين أن الإرادة المنفية هنا هي الإرادة الشرعية. واضح؟ يريد الله أن يخفف عنكم، والله يريد أن يتوب عليكم، كل هذا داخل في الإرادة الشرعية. فالقاعدة إذن عندما أقول لك الإرادة في هذا النص إيش نوعها؟ ما نوع الإرادة في قول الله كذا، في قول الرسول عليه الصلاة والسلام كذا؟ كيف يكون الجواب؟ عندك أصل، وهو ننظر في المراد، ننظر في النص وننظر في المراد الموجود في النص. إن كان محبوبا لله فالإرادة شرعية، وإن كان مبغوضا فالإرادة كونية، أو إذا كان أمرا عاما كما في قوله إذا أراد شيئا، إذا كان النص فيه عموم لجميع المرادات، فهكذا يكون الجواب. فأهل السنة جمعوا بين النصوص، جمعوا بين النصوص التي فيها عموم الإرادة، وبين النصوص التي فيها أن الله لا يحب كذا أو لا يرضى كذا مع أنه واقع بإرادته، جمعوا بين النصوص التي فيها إثبات الإرادة ونفيها، فتحصل عندهم أن الإرادة ليست بمعنى المحبة وليست شيئا واحدا. فهنا انحل الإشكال، انحل الإشكال عندما نقول هذه أمور مرادة لله تعالى ولا يحبها، كيف يكون هذا؟ نقول هي مرادة له كونا لا شرعا. لو كانت مرادة شرعا للزم الإشكال، لكن ليس الأمر كذلك، هي مرادة له كونا، أي إن الله تعالى أراد أن تقع في هذا الكون بقطع النظر، هل يحبها أم لا، هل يأمر بها أم لا، هذا شيء آخر، لكن أراد أن تقع في هذا الكون، فهي مرادة له كونا لا نستطيع أن نخرجها عن إرادته سبحانه وتعالى. طيب، يأتي السؤال بعد هذا، إذا كان قد أرادها وهو لا يحبها فلماذا أرادها؟ لماذا؟ لماذا يقع الكفر في الأرض مع أن الله يبغضه؟ لماذا أراده أصلا؟ الجواب لما يشتمل عليه ذلك من الحكم البليغة. فالقاعدة التي أجاب بها أهل السنة: ما من شيء مبغوض لله تعالى قد أراده في هذا الكون إلا ويترتب عليه أمر محبوب. قاعدة: ما من شيء مبغوض لله تعالى مما يحدث في هذا الكون إلا ويترتب عليه أمر محبوب. فمراده إذن أو فإرادته إذن ليست لذاته، وإنما لما يترتب عليه. واضح؟ كيف؟ الكفر يحبه الله أم لا؟ لا يحبه. مراد لله أم لا؟ مراد بالإرادة الكونية، مراد لله كونا. لماذا؟ لأن وجود الكفر يترتب عليه التمحيص والابتلاء، لا تكليف بدون ابتلاء. كيف يكون التكليف بشيء واحد فقط؟ لو أن الله تعالى أراد ألا يوجد الكفر في الأرض كيف يكلف بالإيمان؟ يعني تخيل كده، لو الدنيا ما فيها إلا إيمان فقط، ما الفائدة من التكليف بالإيمان أصلا؟ ما هو الناس بطبيعة الحال ليس أمامها إلا الإيمان، بالتالي لن يكون الناس إلا مؤمنين، فلماذا يكلفهم الله بالإيمان؟ فلا بد من وجود الشيء وضده، وبضدها تتميز الأشياء حتى يحصل التكليف. واضح؟ فالله تعالى اقتضت حكمته ألا يترك الناس بلا تكليف، والتكليف يقتضي تمايزا في الأشياء، فخلق الله الأشياء متمايزة، وأراد وقوع الشيء وضده في هذا الكون حتى يحصل الابتلاء. فعندما يكون أمامك الإيمان والكفر وتكلف بالإيمان، يصير التكليف في هذه الحالة له وجه، ويصير مقبولا، ويصير له فائدة. واضح؟ فهذا جواب عام. الجواب العام أن هذه الأمور يترتب عليها ما هو محبوب إلى الله سبحانه وتعالى من الابتلاء والتمحيص إلى آخره. فهذا هو الجواب العام. التفاصيل خاض فيها بعض أهل العلم، ومنهم ابن القيم رحمه الله أوصل الأوجه إلى أكثر من 30 وجها، وما خفي عما كان أعظم، لأن القدر عموما سر الله في خلقه، كما قال السلف: القدر سر الله في خلقه. فمن تكلف أن يخوض في هذا السر تعب، لأنه لن يستطيع أن يصل إليه. لا نستطيع أن نعرف من القدر إلا ما عرفنا به الله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فشيء لم يعلمنا به الله تعالى كيف نحصل عليه، كيف نتوصل إليه؟ فهذا والحمد لله يكفي ويشفي، حتى لو لم يكن هناك تفاصيل، لكنه يكفي ويشفي والحمد لله. وهذا لا نأتي به من عندنا، هو موجود في القرآن. انظر إلى قول الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، ها، وليعلم الله الذين آمنوا، ها، مش حافظين ولا إيه، ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، ها، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ هذا هو. فالآن هذا الفساد الذي يحصل في الأرض وما فيه من القتل وإراقة الدماء يحبه الله؟ لا، والله لا يحب الفساد، هكذا قال الله. طيب، هذا الذي يحدث ماذا يترتب عليه؟ ليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، ليمحص الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذا هو علم ما ذكرنا، والعلم هنا علم شهادة، العلم هنا للفائدة، ولعلنا ذكرنا هذا من قبل. العلم هنا علم شهادة، ليس علما حادثا لم يكن من قبل، فإن الله تعالى علم المؤمنين وعلم الكافرين من قبل هذا، لكنه علم شهادة. علم شهادة، العلم الأول يسمى علم إيش؟ غيب، علم غيب. وأما علم هذا فهو الشهادة الذي يحاسب الله عليه العباد، تمام؟ فهذا هو التوجيه الذي أتت به نصوص الكتاب والسنة، وهو الذي جاء به أهل السنة من خلال اتباعهم للنصوص ومن خلال جمعهم بين النصوص، تمام يا جماعة؟ إذن خلاصة القول باختصار: الإيمان بمشيئة الله وقدرته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله على كل شيء قدير، ما من شيء إلا وهو واقع بإرادة الله تعالى. والإرادة على قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية يدخل فيها ما لا يحبه الله، والإرادة الشرعية يختص بها ما يحبه الله. وما لا يحبه الله تعالى أراده لحكم بليغة يترتب عليه ما هو محبوب لله سبحانه وتعالى. هذه خلاصة القول. انتهينا من الجزئية دي؟ طيب، جزئية أخرى، وهي طائفة أخرى من أهل البدع اشتركت في نفس الأصل لكن تعاملت بتعامل مختلف. نفس الأصل اللي هو إيه؟ أن الإرادة بمعنى المحبة. قالوا طيب، الإرادة بمعنى المحبة، وهذه أمور قد أرادها الله فهو يحبها، إذن فنحن نحبها كما أحبها الله. ولا احنا نكره شيء لا يحب، نكره شيء يحبه الله؟ إذا كان الله يحبها فنحن نحبه. طيب، يعني إذا نحب الكفر ونحب الفساد ونحب العصيان ونحب البدع ونرضى بكل هذا ولا ننكر منه شيئا، لماذا؟ لأنه واقع بإرادة الله. عرفت؟ فنفس الأصل موجود عند هؤلاء، تعاملوا معه بطريقة مختلفة. وهؤلاء هم الإباحية، أهل الإباحة في التكليف. الإباحة هنا بمعنى الإباحة في التكليف. وهذه طائفة من أعظم طوائف أهل الضلال، بل أهل الكفر. القول بالإباحة على هذا المعنى كفر بواح بالإجماع، لا يختلف فيه. وهؤلاء هم الذين يقولون بسقوط التكليف عن الناس إذا بلغوا منزلة كذا أو منزلة كذا. فهؤلاء قولهم في هذه المسألة أننا نرضى بكل شيء ولا ننكر شيئا لأنه واقع بإرادة الله. وهذا لهم تطبيق عملي عندهم، يعني من خطورة هؤلاء أنهم يعينون أعداء الإسلام على المسلمين. يعني كما يذكر عنهم، هؤلاء هم غلاة الصوفية، كما يذكر عنهم أنهم كانوا يثبطون عن الجهاد في بعض البلاد التي دخلها أعداء الإسلام. هذا موجود وثابت، لا تستغرب، لأنه ناشئ عن عقيدة. ويقول لك أنا أقاوم، لماذا؟ ما هذا وقع بإرادة الله، أراد الله تعالى أن يدخل هؤلاء، إذن لا ندفع، لا ندفع مراد الله، نعوذ بالله من الضلال. واضح؟ فهذه طائفة أخرى من طوائف أهل البدع اشتركت في نفس الأصل الفاسد لكن معالجتها له كانت مختلفة. تمام يا جماعة؟ طيب، نتمم الكلام بذكر الفرق بين الإرادة والمشيئة، لأنه أيضا مما تكلم فيه العلماء. فمن العلماء من يجعل الإرادة مرادفة للمشيئة، بمعنى أن الإرادة على قسمين وأن المشيئة أيضا على قسمين، فالإرادة كونية وشرعية وكذا المشيئة كونية وشرعية. لكن الذي عليه عامة أهل العلم أن بين الإرادة والمشيئة فرقا من هذه الحيثية: فالإرادة هي التي تنقسم، وأما المشيئة فليست إلا كونية، وأما المشيئة فليست إلا كونية. فلا تقول المشيئة على قسمين، إنما تقول المشيئة كونية. وحجتهم أن المشيئة لم تأتي في النصوص إلا على هذا المعنى، وإنما الإرادة هي التي جاءت على القسمين كما ذكرناه في الآيات. وقد يكون في هذا بعض المباحثات بالنظر مثلا إلى بعض الآيات، هل يمكن أن تدل على أن المشيئة كونية وشرعية؟ هذا قد يكون فيه مباحثات، لكن الذي عليه عامة أهل العلم وهو الذي جزم به ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل أن المشيئة لم تأتي في النصوص الشرعية إلا كونية، وأما الإرادة فهي التي تنقسم إلى القسمين. واضح يا جماعة؟ طيب، ننتقل بعد هذا إلى المرتبة الأخيرة وهي مرتبة الخلق، المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر، أن تؤمن بخلق الله تعالى لكل شيء. فالأمر خالق ومخلوق، ليس هناك قسمة ثالثة، إما خالق وإما مخلوق، فكل ما سوى الله مخلوق. هذه قاعدة الفطرة والعقل والشرع التي لا جدال فيها، كل ما سوى الله تعالى، كل ما سوى الله وأسمائه وصفاته وأفعاله مخلوق على طول، لا تتوقف في هذا. ومع وضوح هذا إلا أن هناك من خالف فيه وللأسف، كما سنبين إن شاء الله. فالإيمان بالخلق معناه أن تؤمن بخلق الله تعالى لكل شيء، ما من شيء من الأشياء المقدورة الحادثة إلا وهو مخلوق لله تعالى. وهذا لا يحتاج إلى طويل كلام، هذا من أعظم قواعد الشريعة، ولهذا كان الذي يكفر به أشد كفرا من اليهود والنصارى ومشرك العرب كأهل الوحدة والحلول والاتحاد، الذين حقيقة قولهم تعطيل الله سبحانه وتعالى عن الخلق وعدم التفريق بين الخالق والمخلوق، فهؤلاء أكثر من اليهود والنصارى ومشرك العرب. على كل حال، هذه ضرورة عقلية وفطرية وشرعية لا يمكن الجدال فيها. وكما تكلمنا أيضا فيما سبق، فقضية الخلق هنا قضية أزلية، وهذا مما يتعلق بالصفات، لم يزل الله خالقا. وهنا عبارة جميلة يذكرها العلماء طالما نحن تكلمنا على الصفات، فخذها قاعدة وقد مرت معنا، يعني قاعدة الأزلية، الأزلية في الصفات، كل صفات الله تعالى أزلية، بمعنى أن الله تعالى لم يستحق الوصف بعد وجود المفعول، لم يستحق الوصف بعد وجود المفعول. يعني الوصف الآن هو الخلق، المفعول هو المخلوق الإنسان مثلا. الله تعالى يسمى خالقا قبل خلقه للإنسان ولا بعد خلقه للإنسان؟ قبل خلقه للإنسان، هذا من معنى أزلية الصفات. فلم يستحق الله اسم الخلق بعد خلقه للمخلوقات، بل لم يزل خالقا. واضح؟ فقضية الأزلية موجودة في جميع الصفات. بالنسبة للخلق الذي نتكلم فيه الآن، لم يزل الله خالقا، فلم يستحق هذا الاسم بعد خلقه للأشياء، بل لم يزل كذلك ولم يزل يسمى كذلك. فعندنا قضية أزلية، والجانب الذي نركز عليه الآن في مسائل القدر هو جانب الشمولية. فقضية الخلق شاملة لكل ما سوى الله، أيا كان خير أو شر، فعل للعباد أو فعل لغيرهم، حركة للعباد أو حركة للجمادات أو الحيوانات أو ما أشبهها، كل هذا مخلوق لله تعالى. هذا هو ما عليه أهل السنة في هذه المسألة أو في هذه المرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، أن الله خالق كل شيء، يدخل في هذا العموم كل ما سوى الله. فكما أننا لا نجعل الإنسان غير مخلوق، فما الفرق بين الإنسان وفعله؟ ما الفرق بين فعل الإنسان وفعل غيره من الكائنات المخلوقة؟ لماذا أخرجنا بعض هذه الأمور عن خلق الله سبحانه وتعالى؟ فالذي عليه أهل السنة في هذه المسألة أن الله خالق كل شيء، كما قال عن نفسه الله خالق كل شيء. وكما وقع الخلاف في المشيئة فقد وقع في الخلق، فأهل البدع أخرجوا بعض المخلوقات عن خلق الله سبحانه وتعالى، فقالوا ليست مخلوقة لله وإنما هي مخلوقة لغير الله. ونفس الإشكال الذي ذكرناه في الإرادة موجود أيضا في الخلق. الأصل الذي قام عند هؤلاء أن الخلق بمعنى الجبر، الخلق بمعنى الجبر. يبقى الأصل بتاع المشيئة كان اسمه إيه؟ الإرادة بمعنى المحبة. الأصل بتاع الخلق اسمه إيه؟ الخلق بمعنى الجبر. قالوا فالعباد لهم أفعال، والأفعال ينبني عليها التكليف والأمر والنهي والثواب والعقاب، فلو كانت هذه الأفعال مخلوقة لله للزم أن يكونوا مجبورين على أفعالهم ولا بطل التكليف. أدي الإشكال. طب نحله إزاي؟ زي ما أخرجوا الأمور السيئة عن إرادة الله أخرجوا أفعال العباد عن إيه؟ عن خلق الله. قالوا فأفعال العباد ليست مخلوقة لله، وعلى وجه العموم كل ما هو شر، كل ما هو فساد أيضا أخرجوه عن خلق الله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد في عبارات السلف وأهل السنة أنهم يعبرون عن خلق الله تعالى للخير والشر، وينبهون على الإيمان بالقدر خيره وشره، كما هو موجود في كلام البربهاري رحمه الله، حتى ينبه على هذا الأمر، على أن الشر مخلوق لله كما أن الخير مخلوق له أيضا، فهو خالق الخير والشر جميعا. تمام. فهؤلاء أخرجوا هذه الأمور عن خلق الله تعالى، وتحديدا بالنسبة لأفعال العباد، لأن الخلق عندهم يستلزم الجبر. وفي المقابل طائفة أخرى من أهل البدع نفس الأصل بتعامل مختلف، قالوا الخلق بمعنى الجبر، والله خالق كل شيء، وأفعال العباد مخلوقة لله، إذن العباد مجبورون على أفعاله، لا اختيار لهم أصلا. فهما طائفتان متقابلتان تشتركان في أصل واحد، وهو التسوية بين الخلق والجبر. فالطائفة الأولى هم القدرية أيضا، والطائفة الثانية هم الجبرية. وتعامل أهل السنة في هذه المسألة كتعاملهم في المسألة السابقة، جمع بين النصوص، اعتصام بالنصوص. القدرية في هذه المسألة أخذوا بالنصوص التي تتعلق بحرية العبد في فعله، بمعنى أنه يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء، هناك اختيار وهناك إرادة، أخذوا بهذه النصوص وغلوا فيها. والجبرية أخذوا بالنصوص الأخرى، الله خالق كل شيء وما أشبهه، فغلوا فيها، فاشتركوا في أنهم لم يؤمنوا بالكتاب كله ولم يأخذوا بالكتاب كله. وأما أهل السنة فأخذوا بالكتاب كله وآمنوا بالكتاب كله ودخلوا في السلم كافة، فلهذا كان قولهم هو الصواب. أخذ أهل السنة بهذه النصوص وبتلك النصوص، قالوا النصوص تدل على أن الله تبارك وتعالى خالق لكل شيء ولا يجوز خلاف هذه الضرورة أبدا، والنصوص تدل على أن العبد له اختيار ومشيئة، اعملوا ما شئتم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فاعبدوا ما شئتم من دونه، فهناك مشيئة للعبد، فلا نستطيع أن نعطل أحد الأمرين، لابد أن نأخذ بالأمرين جميعا، فالله خالق كل شيء والعبد له مشيئة واختيار. فتبين أن الخلق ليس بمعنى الجبر، زي ما قلنا في الإرادة بالضبط، الجمع بين النصوص أدى إلى ماذا؟ أدى إلى أن الإرادة ليست بمعنى المحبة، فهنا الجمع بين النصوص أدى إلى أن الخلق ليس بمعنى الجبر. فالجمع بين النصوص أبطل الأصل الفاسد في الإرادة وأبطل الأصل الفاسد في الخلق. فقال أهل السنة جوابا عن هذا الإشكال، هذا كلام باطل من أساسه، لأن الجمع بين النصوص بيّن لنا أن الخلق ليس بمعنى الجبر. أمال معنى إيه؟ زي ما احنا قلنا قبل كده في الإرادة، إذا كان الله تعالى مريدا لما لا يحب فلماذا أراده؟ فهنا يأتي السؤال كذلك، إذا كان الخلق لا يستلزم الجبر فما معنى الخلق إذن؟ قال أهل السنة يدخل في خلق الأفعال الهداية والإضلال، فالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويدخل في خلق الأفعال التيسير، أن الله ييسر ما شاء، ييسر من شاء لما شاء، ويدخل في خلق الأفعال الجعل، أن الله أن الله جعل من شاء كما شاء، هذا هو المراد، وليس في هذا جبر ولا نفي للاختيار، لأن القضية قضية تيسير. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، دي كلها أفعال له ولا لا؟ هو إذا كان مجبورا على الإعطاء يسمى معطيا، كيف يكون أعطى واتقى وصدق بالحسنى ولا اختيار له في هذا كله؟ كيف؟ فسنيسره لليسرى، إذن هناك فعل وهناك اختيار وهناك تيسير. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهذا هو المقصود بخلق الأفعال، تيسير وجعل، أن الله جعل من شاء طائعا وجعل من شاء عاصيا، بناء على أي شيء؟ بناء على اختياره وإرادته. فمن اختار الطاعة يسره الله للطاعة وجعله مطيعا، ليس الأمر أن الله تعالى قد أقامه هكذا في الطاعة، يعني وجد نفسه هكذا بدون أي شيء يقوم يصلي، لا، هل هذا هو ما يحدث؟ أبدا. فهذا مخالف للحس مع مخالفته للشرع، فليست القضية هكذا، ولا يفهم الجعل هكذا، إنما يفهم أن الله تعالى جعل فلانا طائعا لما اختار الطاعة وسعى في أسبابها وأرادها، فجعله الله طائعا أي يسره للطاعة، سهل له الطاعة، مكنه من الطاعة. والعكس في المعصية، يسره للمعصية مكنه منها، خلى بينه وبينها، لماذا؟ لأنه اختارها وأرادها وسعى إليها. هذا هو ما يحدث، وهذا هو المقصود بخلق الأفعال، فأي جبر فيه؟ فهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، اقتضى الجمع بين النصوص، أثبتوا خلق الله لكل شيء ومن ذلك أفعال العباد، وأثبتوا المشيئة والاختيار للعباد، وفسروا خلق الأفعال بما لا يتنافى مع هذا، فهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة. فخلق الأفعال من العقائد الثابتة عند أهل السنة بالنص والإجماع والأدلة، كما ذكرنا منها العمومات ومنها ما هو خاص، والله خلقكم وما تعملون، وفي الحديث الصحيح إن الله يصنع كل صانع وصنعته، فالأدلة عامة وخاصة. هذا هو تلخيص الكلام في مسألة الخلق عموما ومسألة خلق الأفعال خصوصا، وبهذا يتكامل الكلام على مسائل القدر، وهذا هو معنى قول المصنف رحمه الله ولا خالق مع الله عز وجل، حتى يبين أن القول بإخراج هذه الأشياء عن خلق الله تعالى يستلزم وجود خالق مع الله، ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمة. لماذا؟ لأن المجوس يعتقدون بوجود خالقين، هناك النور وهناك الظلام، النور خلق الخير والظلام خلق الشر، فالقدرية عندما يقولون أفعال العباد ليست مخلوقة لله، طيب مخلوقة لمن؟ هذا هو السؤال. قالوا خلقها العبد، خلاص يبقى أثبتوا خالقا مع الله سبحانه وتعالى. فلهذا يقول رحمه الله ولا خالق مع الله عز وجل. ربما أنت تقول طيب هل هناك من ادعى هذا؟ يعني في مسائل التوحيد عندما نقول إفراد الله بالخلق، توحيد الربوبية، إيش وجه الكلام هنا؟ نحن نتكلم في القدر، أقول لا، لا خالق مع الله عز وجل، لأن إخراج أفعال العباد عن خلق الله تعالى يستلزم وجود خالق مع الله، فلهذا قال السلف وقال أهل العلم لا خالق مع الله، وقالوا الله خالق كل شيء، وأكدوا على هذه المسألة بعمومها حتى يردوا على هؤلاء، وحتى يبينوا أن حقيقة قولهم شرك في الربوبية. حقيقة قول القدرية شرك في الربوبية. ولهذا عندما نقول نشرح توحيد الربوبية نقول توحيد الربوبية لم يخالف فيه إلا القليل. مثال 1 2 3 4 القدرية، القدرية خالف في توحيد الربوبية. كيف؟ من هذه المسألة، لما قالوا إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله تعالى، فهم بهذا مخالفون في توحيد الربوبية، وحقيقة قولهم شرك في الربوبية. هذا هو حاصل ما يتعلق بكلام المصنف رحمه الله، وبهذا يتم الكلام على مسائل القدر، ونقف في هذا الموضع إن شاء الله.